بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في رساله معلمنا بولس الرسول لاهل روميا وصلنا لاصحاح 15، وهو بقى مع اصحاح 16 ختام الرساله في كلمات تطبيقيه. بيقول: فيجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء ولا نرضي انفسنا. هي مفروض تترجم أن نحتمل ضعفات الضعفاء. كلمة أضعاف يعني معناها ضعف الشيء، يعني زي مرتين، هي مقصود بها نحتمل ضعفات الضعفاء. يجب علينا نحن الأقوياء. أنتوا ملاحظين أن في الإصحاحات السابقة معلمنا بولس كان بيعالج مشكلة التمايز ما بين الأمم واليهود، واليهود بيتقلطوا على الأمم والأمم بيتقلطوا على اليهود. فقال لهم: اللي فيكم بيحسب نفسه أنه قوي يحتمل ضعفات الضعفاء، ونفس الكلام لنا إحنا أن نحتمل ضعفات الضعفاء. لما نلاقي واحد بيفكر غلط نستحمله، واحد بيتصرف غلط نستحمله، واحد بيعمل خطية نستحمله، نحتمل ضعفات الضعفاء. وكلمة نحتمل معناها لا نتذمر عليهم ولا نتكبر عليهم ولا نفشلهم. مش نحتمل بمعنى ان احنا نفوت لهم ويغلطوا ما يهمش، لا، نحتمل بمعنى نديهم فرصة ان هم يصححوا نفسهم. يجب علينا نحن الأقوياء. طبعا كلمة لذيذة، بولس الرسول بيجتذب بيها مسامع السامعين، بدل ما يقول لهم يا وحشين يا اللي بتحتقروا الآخرين، قال لهم أنتم أقوياء، ولو كنتم أقوياء استحملوا الصغيرين والضعفاء. وبرضو لو قال أنتم أقوياء كان هيخليهم هم في صف وهو في صف، فقال نحن الأقوياء، حط نفسه معاه. يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعفات الضعفاء. لما يجي لك فكر إدانة تذكر هذه الآية، لما تلاقي حد بيغلط تذكر هذه الآية. بس أرجوك لما تتذكرها قول ده الكتاب بيقول يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعفات الضعفاء. إيش حال أنا مش قوي؟ إذا كان الأقوياء مفروض يحتملوا الضعفاء، إيش حال أنا الضعيف أعمل إيه؟ يبقى إيه؟ أفوت للناس عشان ربنا يفوت. ولا نرضي أنفسنا. الآية دي مهمة جدا، الواحد لو أخذها قاعدة في حياته هيريح الناس قوي. ولا نرضي أنفسنا. كل واحد فينا بيختلف مع الآخرين لأنه كل واحد عايز يرضي نفسه وعايز الآخرين يرضوه. يقول لا، استحمل الناس وريحهم، ريح الناس. ولا نرضي أنفسنا، فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان. اجتهد انك انت تريح الناس. فضيلة جميلة في الانسان المسيحي ان يكون بيريح الناس. في واحد ما عندوش الامكانية دي، تلاقي غاوي يزعج الناس ويتعبهم وينتقدهم، غاوي يعمل مشاكل، يسموه ترابل ميكر، يدخل اي مكان يقلقه. في واحد يبقى زي البلسم، بلسم يدخل يريح الناس، فيش حاجة تزعجه وهو بالتالي ما يزعجش الاخرين. فليرضي كل واحد منا قريبه، بس ايه بقى؟ للخير ولأجل البنيان. ممكن قريبي دوت عايز يرضى ان انا اشاركه في خطيه؟ لا لا لا، للخير. ما تبقاش القاعدة على الاطلاق. افرض قريبي دوت عايز يسيب الايمان، اراضيه؟ اقول له ما جراش حاجة، خد راحتك، ده الكتاب المقدس قال لنا فليرضي كل واحد منا قريبه. لا، للخير. وللخير ولاجل البنيان. طبعا بنيان الاخر. أول ما ترضيه وتريحه هو ينمو في الخير ويبنى في المسيح. وبعدين جاب لنا بقى النموذج، لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه، بل كما هو مكتوب تعيرات معيري وقعت عليه. النموذج بتاعنا دايما هو المسيح. معلمنا بولس الرسول متعود كده، كل ما يدينا وصية على طول ايه يرجعها للمسيح، يقول لي ان المسيح عمل حاجة زي كده. السيد المسيح لم يرضي نفسه، بمعنى انه تحمل الالم من اجلنا. يعني هو كان احسن له لا يجي ولا يتجسد ولا يتصلب ولا يتعب ولا حد يهينه ولا حاجة، خالص يقعد في السماء والناس يلاقوا مصيرهم المحتوم اللي هم اختاروا لنفسهم بالخطيئة. ومع ذلك المسيح لم يرضي نفسه، ولكن كل اللي عمله كان عشان يرضي قريبه الذي هو الإنسان للخير اللي هو الخلاص، لأجل البنيان عشان يبنينا كلنا في جسده المقدس. إذا كان إحنا مسيحيين يجب أن يكون المسيح هو النموذج بتاعنا. وانت بتتقابل مع الناس تتعامل معهم، تفكر في نفسك ولا في الآخرين؟ تفكر في راحتك ولا في راحة الناس؟ تفكر في ايه بالظبط؟ المسيح ايضا لم يرضي نفسه، بل كما هو مكتوب تعيرات معيريك وقعت علي. الآية دي اللي جت في سفر المزامير مزمور 69، كأن معلمنا بولس بيقتبسها على لسان المسيح. كأن المسيح بيقول للآب تعيرات معيريك وقعت علي. ايه دي؟ يقول له الناس اللي في العهد القديم اتعبوك، اتعبوا الآب، كانش يعرفوا الآب. في البرية 40 سنة اتعبوا الله. يقول لك لذلك مقدت ذلك الجيل، ربنا زعلان منه. كانوا دائما يتذمرون على الله. ولما موسى طلع ياخد اوحي الشريعه اتاخر شويه، اتاخر شويه شويه، دي يعني مثلا كام يوم. فالشعب اجتمعوا على هارون وقالوا له موسى هذا الرجل لا نعلم ماذا اصابه، سيبك منه، يلا اعمل لنا اله ونمشي وراه. واجبروا هارون ان هو ياخد منهم الذهب اللي معاهم، وسبكوا وعملوا عدل وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر، وقعدوا يرقصوا ويعملوا خلاعة حوالين هذا العدل. نزل موسى بعد 40 يوم لقاهم بالمنظر دوت، غضب جدا، أتعبوا الله. فالابن بيقول للآب مش أنت بس اللي تعبت منهم، أنا كمان، تعيرات معيريك وقعت علي. وكأن معلمنا بولس الرسول بيقول نحن الأقوياء اللي عايزين نحتمل ضعفات الضعفاء صرنا أقوياء لأن المسيح تحمل التعيير بتاعنا، تحمل المتاعب بتاعتنا، أقوياء بالمسيح. فما هواش فضل لينا أن نحتمل الآخرين، بالعكس ده المسيح سبق واحتملنا من أجل بنياننا. الواحد في حياته الخاصة ممكن يقعد يتأمل في دي، يقول طيب فلان ده غلط في حق وتعبني فعلا، أنا لازم أنتقم منه، أو على الأقل أنا هتجنبه مش هتكلم معاه، خلاص أنا عرفته مش هتعامل معاه. قبل ما تاخد هذا القرار تذكر أن أنت نفسك أتعبت ربنا وزعلته كتير، واللي انت هتعمله مع زميلك ربنا هيعمله معاك، هيقول برضه هعاقبه، او على الاقل ربنا اللي بيقول هتجنبه مش همشي معاه. تستحمل؟ مش هتكلم معاه تاني. تستحمل انت ربنا يبعد عنك؟ مش هتستحمل. تقول لا خلاص انا فوت له عشان ربنا كمان ايه يفوت لي. تقول اصلا انا بصراحة نبهته قبل كده مرة واثنين وثلاث وهو مش بيتعظ، فلازم المرة دي أكون قاسي عليه. قبل ما تاخد القرار افتكر ان انت برضو غلطت في حق ربنا مرة اتنين وعشرة ومليون، فما تاخدش قرار قاسي مع حد، لان بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم ويزاد. الوحيد اللي ممكن تبعد عنه وانت ضميرك مستريح الانسان اللي بيجرجرك للخطيه، اللي بيجرجرك للخطيه ابعد عنه وانت ضميرك مستريح. بعدين معلمنا بولس في الايه الرابعه بيشرح لنا ليه هو استند لهذه الايه بتاعه تعيرات معيريك وقعت عليا، يقول لان كل ما سبق فكتب كتب لاجل تعليمنا. اوعى تفكروا ان في اي ايه في العهد القديم ذكرت من اجل التاريخ. كل ما كتب كتب لاجل تعليمنا، وانا مفروض في كل ايه اكتشف المسيح عايز يقول لي انا ايه. حتى بالصبر والتعزيه بما في الكتب يكون لنا رجاء. لما بنتعلم الحاجات اللي في الكتب المقدسه ناخد منها الصبر والتعزيه ويكون لنا رجاء. رجاء يعني امل في المسيح. وليعطيكم اله الصبر والتعزيه ان تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع. خلي بالكم ده الهدف الاساسي من الرساله كلها، ان نهتم اهتماما واحدا. انا بعد ما نخلص الرساله دي هنعمل لكم بانوراما على الكمبيوتر عشان تلم الرساله على بعضيها. افكركم ان من اول اصحاح بيتكلم عن اليهود غلطانين والامم غلطانين وكلنا في الهوى سوا، ويجي ان كلنا محتاجين للمسيح، والمسيح جه يقدسنا جميعا بالايمان. بقينا كلنا زي بعض، انتوا ليه تتكبروا على بعض؟ ليه تعملوا انشقاق؟ عشان كده بيقول يعطيكم اله الصبر والتعزيه ان تهتموا اهتماما واحدا. هي دي المسيحيه، ان نعيش معا ونكون كلنا جسد واحد نحب بعض. هو ده الفكر المسيحي الاصيل. بس اهتماما واحدا فيما بينكم بشرط ان يكون بحسب المسيح يسوع، لان برضه العصابه بتاعت الحراميه بيقعدوا مع بعض يهتموا اهتماما واحدا. اهتمامها الواحد ان هم يعملوا خطه ازاي ينزلوا يسرقوا، ويبقوا متحابين جدا ومتعاونين جدا، موزعين الادوار وخايفين على بعض، وده سر نجاحهم في ان هم يسرقوا. واول ما يختلفوا ينكشفوا. فهل احنا نبقى اهتماما واحدا زي الاشرار؟ لا، هيكون الاهتمام بتاعنا بحسب المسيح يسوع. طب نتيجة هذا الاهتمام الواحد يحصل ايه؟ لكي تمجدوا الله ابا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد. هو ده مجد الله، ان نكون جميعا واحد. كلمة بنفس واحدة يعني كلنا بنفس الفكر ونفس الاتجاه. وفم واحد كلنا بنقول تسبحة واحدة. عشان كده في الكنيسة بنقول الألحان والتسبيح والصلوات مع بعض. خلي بالكم حسب الإنجيل مش مفروض لما نجتمع للصلاة نصلي صلوات ارتجالية. الصلوات الارتجالية اللي كل واحد بينشئها من نفسه مكانها المناسب هو في غرفتك الخاصة. تقف قدام ربنا وتقول له اللي عايز تقوله براحتك. لو قعدت للصبح تتكلم معاه محدش يمنعك. عندما نجتمع معا للصلاة نصلي بفم واحد، نقول مع بعض لحن، ونقول مع بعض التسبيحة، ونقول مع بعض صلوات مشتركة فلنشكر صانع الخيرات. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك، ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، زكسا باتريك ايو. كلنا بلسان واحد، لان الكتاب بيقول كده ان احنا نمجد الله بنفس واحدة وفهم واحد. لكن عشان تجتمعوا للصلاة ونقول ترتيلة، وبعدين واحد يصلي والباقيين بيسمعوه، وبعدين ترتيلة، وبعدين واحد يصلي والتانيين يسمعوه، ده مش نظام الكتاب المقدس. عايز تصلي صلواتك الخاصة جوه أوضتك، اقفل على نفسك، صلي لأبيك الذي في الخفاء، وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانيًا. بنصلي نمجد الله الآب بنفس واحدة وفم واحد. لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. الآية دي مهمة جدا في العلاقات بين الناس. آية رقم 7، اقبلوا بعضكم بعضا. يا أخي اقبل اللي جنبك، اقبله، اقبله زي ما هو، اقبله إذا كان ضعيف الإيمان هو كده ظروفه كده، إذا كان ضعيف الفهم هو كده ظروفه كده، إذا كان فقير في المال هو كده، اقبله. كلمة اقبله يعني زي ما هو. احنا احيانا نقول لو هو اتغير هقبله، فمش هيتغير، مش هتقبل. الآية تقول لا، اقبلوا بعضكم بعضا كما قبلنا المسيح ايضا لمجد الله. المسيح قبل بطرس المندفع وسابه مندفع، كرس هذا الاندفاع لخدمة الكراسة، وقبل يوحنا العواطفي، راجل بتاع عاطفة، قبله وقال له ممكن استغل هذه العاطفة لخدمة الكراسة، وقبل توما الشكاك، لم يغير فيه الشك، قال له كويس أو الشك ده هينفع يؤكد حقيقة القيامة. وللأسف أيضا قبل يهوذا الحرام وقال برضو ايه خليه. طب خلي بالك، ده الوحيد الحرامي في تلامذتك يقولوا الوحيد اللي هديله الصندوق، تخيلوا. طيب ما هيخليه الصندوق دايما فاضي، مش عايزين حاجة من الصندوق. يوم ما جم يطلبوا منه الجزية ما قالش يهوذا هات حاجة من الصندوق نديها لهم، قالوا انا عارف الصندوق بتاعك فاضي دايما مخروب، روح يا بطرس اصطاد السمكة هتلاقي فيها استار يا دوبك هيكفي انا وانت، ادفع، مش هيفيد حاجة، ولو فات حاجة اديها اليهوذا هو بياخد يخلص بيكنسها باستمرار تبقى نظيفة. حاجة عجيبة. ومع ذلك السيد المسيح قبله على علاته. انتوا عارفين اقبلوا بعضكم بعضا دي مفتاح نجاح الحياة الزوجية، لان مثلا ساعة الخطوبة الخطيبين بيتجملوا قدام بعض غصب عنه، طبيعة الأمور إن هي البنت لازم تكون شيك ولطيفة ومؤدبة وظريفة وكلامها رقيق وبتاع، وهو التاني لازم يعملها بمنتهى الديسنسي والدنيا حلوة يعني. بعد كده لما يتجوزوا بيعيشوا على طبيعتهم غصب عنهم، بيعيشوا على طبيعتهم، فهيشوف فيها الوش التاني ويشوف فيها الوش التاني. لو إحنا عايزين الزواج ينجح نتخذ هذه، أنا هقبله بقى خلاص، هقبله بما فيه من عيوب، وهو يقول هقبلها بما فيها من عيوب لأن المسيح قبلنا بما فينا من عيوب. فالواحد يقدر ظروف الآخر ولا يتوقع أن يغيره تغييرا قصريا غصبا عنه يتغير، ويقول أنا هأدبها أنا هربيها، أبوها وأمها ما أدبوهاش، أنا لازم أخليها على مزاجي. يبقى فين قبلوا بعضكم بعض؟ وهي تقول برضو المثل اللي يقوله الستات ده، جوزك على ايه متعوديه؟ تقول لازم اعوده من الاول ان هو يخاف. الحقيقه دي بتبقى عوامل فشل. الايه الجميله اقبلوا بعضكم بعضا زي ما هو كده، اقبلوا زي ما هو. انت عارفين هذا القبول بيعمل ايه؟ يغير على طول. انا قبلته كده فيبتدي هو كمان يرضيني في انه يغير نفسه عشان يكافئني على هذا القبول. عدم القبول يخلي الواحد يزداد سوءا، يزداد سوءا، لان الاخر اداله احساس ان انت وحش، ما دام انا وحش يبقى وحش بقى اكملها. لكن لو انا اديتك انطباع ان انت كويس هتقول لك لازم اكون عند حسن الظن فاحسن من نفسي. اقبلوا بعضكم بعضا، وبرضو النموذج هنا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. المسيح قبلنا وإحنا وحشين، جاء إلينا وإحنا ما نستحقش، لما غلطنا هو اللي جه، إحنا الغلطانين، المفروض الغلطان يروح يعتذر، هو اللي معاه الحق جه، جه علشان يشيل همنا مش عشان يقبل اعتذارنا. ويا ريتنا اعتذرنا، ده أول ما جه مسكناه موتناه، وبعد ما مات وقام كم واحد أمنوا به بالمقارنة بعدد البشر؟ كثيرون من البشر حتى بعد موته قيامته لغاية النهاردة مش مؤمنين به. ومع ذلك المسيح مخه كبير أو دماغه كبيرة يقول ما جراش حاجة، عيل وغلط ومش عامل دماغي لدماغه. اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. إذا قبلتم بعضكم بعضا سيقول هذا لمجد الله. وأقول هنا بقى معلمنا بولس بيشرح إزاي المسيح قبل اليهود وإزاي كمان قبل الأمم. مرة تاني الموضوع شغله بعد ما خلصه وقتله بحثا، حتى في الحتة الوصايا العملية كل شويتين يروح داخل فيها تاني. أقول أن يسوع المسيح قد صار خادم الختان، الختان اللي هم اليهود، من أجل صدق الله حتى يثبت مواعيد الآباء. مواعيد الآباء أن الله وعد إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن نسلهم يكون هو النسل المختار ويجي منهم المسيح. فقال عشان كده المسيح عشان يثبت مواعيد اللي ادوها للآباء، اللي ادها الله للآباء، ختم على صدق هذه العبارة أن دول شعب الله وقبلهم بالرغم أنهم وحشين. وأما الأمم جت عنهم آيات في العهد القديم، الأمم مجدوا الله من أجل الرحمة كما هو مكتوب من أجل ذلك سأحمدك في الأمم وأرتل لإسمك. مجدوا الله من أجل الرحمة يعني إيه؟ يعني لولا رحمة ربنا ما كانوش الأمم دخلوا في الإيمان. فهم أول ما دخلوا في الإيمان بهذه الرحمة بدأوا يمجدون الله، زي ما احنا بنقول في المزمور: أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. بكثرة رحمتك معناها لولا رحمة ربنا ما يكونش ليا الإمكانية أدخل الكنيسة. الأمم مجدوا الله من أجل رحمته، وأدي الآية في العهد القديم: من أجل ذلك سأحمدك في الأمم. مازال يؤكد لليهود أن الأمم لهم نصيب بدليل الآيات الموجودة عند اليهود في العهد القديم التي تتنبأ عن دخول الأمم في الإيمان بتاع الله الحي. يقول أحمدك في الأمم مش في اليهود وأرتل اسمك. ويقول أيضا: تهللوا أيها الأمم مع شعبه. وأيضا كلها شواهد من العهد القديم عشان يؤكد لليهود أن اللي بيحصل النهاردة سبق الأنبياء تنبأوا عنه. مستغربين له ليه؟ مستغربين أن الأمم بيدخلوا الإيمان ليه؟ وأيضا: سبحوا الرب يا جميع الأمم وامدحوه يا جميع الشعوب. وأيضا يقول إشعياء: سيكون أصل ياس. أصل ياس يعني خالق ياس، الأصل هو الينبوع. ياس اللي هو مين؟ أبو داود. طب هو المسيح نسل ياس ولا أصل ياس؟ أصل ياس، أصل من جهة اللاهوت ونسل من جهة، موجودة بقى في سفر الرؤيا يقول لك أصل وذرية داود. أصل داود من جهة اللاهوت لأنه هو الخالق، وذرية داود من جهة الناسوت لأنه مولود من نسل داود. فجاب الآية من أشعياء: سيكون أصل يسى والقائم ليسود على الأمم. الآية بتقول عن الأمم، أنتم مستغربين ليه الأمم يدخلوا في الإيمان؟ وعليه سيكون رجاء الأمم. فجاب لهم أربع آيات من العهد القديم تثبت أن الأمم لهم نصيب في الإيمان. وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. دعوة جميلة. وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان. نتيجة أن الواحد يمتلئ بالسرور والسلام يبتدي يزداد في الرجاء في الإيمان في النمو بقوة الروح القدس. منظر جميل لإنسان عمال كل يوم يتألق في إنسان كل ما يكبر يشيخ ويزبل، في إنسان كل ما يعيش يمتلئ نعمة، في إنسان لما يشيخ يتعتق في الشر يبقى خبير في الشر، وفي إنسان كل ما يكبر يتعتق في القداسة تشم منه ريحة القداسة بتزداد. عشان كده يقول وليملأكم إله الرجاء كل سرور. إلهنا إله رجاء، الرجاء عكس الفشل، الله لم يعطينا روح الفشل إطلاقا. الإنسان المسيحي دايما بصص لبكرة، بكرة أحسن من النهاردة، عكس العالم. اوعى ترددوا كلام العالم لما يقول لك ايه اليوم اللي يعدي ما يجيش زيه، مش كده؟ محدش عارف بكرة يبقى ايه، الايام شريرة. تقول له ايه يا عم في ايه، الهنا اللي كان امبارح موجود النهاردة هيبقى بكرة، بكرة احسن من النهاردة. دايما متقدمين للامام، انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. اذا كنت امبارح غلطت والنهاردة بغلط، بكرة هبقى كويس، في المستقبل يتأصل يعقوب. الإنسان اللي ما فيهوش روح الله يحس دائما بالفشل، وشايف المستقبل مظلم والأيام شريرة واللي جاي أسود ووحش وعايل هم بكرة. عشان كده مش متمتع بالنهاردة وندمان على الماضي، حياته وحش ندمان على الماضي، مش متمتع بالنهاردة وعايل هم بكرة. شكلها إيه الحياة دي؟ لكن الإنسان المسيحي الماضي في إيدين المسيح بينظفه، ودلوقتي أنا عايش مع المسيح فرحان، وبكرة في إيدين المسيح هيجيب لي كل خير، متخافش من بكرة. عشان كده اسمه إله الرجاء، يملأكم كل سرور، مش يديكم كده لحتة، يملأكم وكل السرور. يبقى الواحد حياته مليانة بالفرح وسلام. ما ممكن فرح وما فيهوش سلام، لأن ممكن أفراح العالم تتهدد بالخناقات، في وسط الفرح ناس تختلف مع بعضيها تعمل خناق، والناس أول ما يتجمعوا مع بعض إما يعملوا خطية وإما يعملوا خناقة. لكن بتوع ربنا عندما يجتمعوا مع بعض يمتلئون بالسرور والسلام والصلاة والتسبيح والحياة الجميلة في الإيمان، يتزدادوا في الرجاء كل مدى رجائي بيزداد بقوة الروح القدس. وأنا نفسي أيضا متيقن من جهتكم يا إخوتي أنكم أنتم مشحونون صلاحا ومملؤون كل علم. شوف الكلام اللي فيه تشجيع بعد ما جاب لهم من طويل راسه في الرسالة كلها، في الآخر يقول أنتم مشحونون ومملؤون كل علم، مشحونون صلاحا. وده بيقول أنا متيقن، يعني متأكد، مشحونون صلاحا ومملؤون كل علم، قادرون أن ينذر بعضكم بعضا. اللي يشوف حد غلطان ممكن ينذره بوداعة وخوف وبحب، خايف عليه لحسن يضيع. فلما أنتم مشحونون صلاحا ومملؤون كل علم، سايبين إخواتكم يغلطوا ليه؟ يلا انذروا الناس اللي بيغلطوا. طب لما انت عارف ان هم مشحونون صلاحا ويملؤون كل علم، ممكن يصلحوا مشاكلهم من جوه من غير ما حد يتدخل، انت تدخلت وكتبت الرساله ليه؟ يقول كده ولكن باكثر جساره كتبت اليكم جزئيا ايها الاخوه كمذكر لكم. انا بس خايف عليكم تنسوا، لكن الكلام اللي انا كتبته لكم انتوا تاخدوه بقى ومن خلاله تنبهوا بعضكم بعضا عشان ما تضيعوش نفسكم. وانا عملت هذا بجسارة، طبعا جسارة الحب، لولا ان هم محبوبين عنده وهو واثق من محبتهم له ما كانش يتجسر ويكتب هذه الرسالة المليانة بالتعليم. وبعدين يقول ايه اللي خلاه يتجسر ويذكرهم؟ لهم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله. ايه النعمة التي وهبت لبولس؟ انه رسول، انه كاهن، ده دوره ان هو ينبه الناس. فكأنه بيقول انا من ذاتي زي زيكم، إنسان عادي ومحتاج اللي ينبهني، محتاج اللي يصححني، بس بصفتي كاهن أنا بقالي هذه الجسارة اللي أتكلم فيها معاكم وأنبهكم لأخطائكم عشان ما تغلطوش. بأكثر جسارة كتبت إليكم جزئيا، جزئيا يعني مش بكل التفاصيل، حاجة من ضمن يعني. أيها الإخوة، كمذكر لكم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم، لأن لو ما عملتش كده هفقد خدمتي وصفتي ودوري ووظيفتي. أنا أساسا ربنا بعتني عشان كده، حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم. طبعا بيكلم مع اليهود، أنتوا رافضين الأمم، هتضيعوا رسالتي وخدمتي، ده أنا رسول الأمم وبولس بطرس رسول الختام. مباشرا بإنجيل الله ككاهن، هنا كلمة كاهن دي كلمة مهمة جدا، لأن إخواتنا البروتستانت لا يؤمنون بكهنوت خاص في الكنيسة، يؤمنوا فقط بكهنوت العام، كل الشعب كهنة، ويعتبروا القسيس مش كاهن، عندهم أسس ما عندهمش كهنة، القسيس بتاعهم كلمة قسيس في الكتاب المقدس غير كلمة كاهن. فبيقولوا أنت جبت من فين الكهنوت؟ ده الكهنوت كان في العهد القديم وانتهى بعد ما انشق الحجاب ورئيس الكهنة شق ثيابه. طبعا مش الآية دي بس، آيات كثيرة تتكلم عن الكهنوت في العهد الجديد، خصوصا في رسالة العبرانيين أن المسيح رئيس كهنة. طب رئيس كهنة على نفسه؟ يقول لا، ما هو رئيس كهنة كل الشعب، كل الشعب كهنة. فإحنا طبعا فيها كلام كتير مش هندخل فيه دلوقتي، لكن على الأقل الآية دي مهمة جدا، لأن بولس بيقول أنا بأمارس خدمتي بصفتي كاهن. كلمة ككاهن يعني بصفتي كاهن، يبقى بولس الرسول كاهن. وفي أحد الحوارات مع جماعة البروتستانت قالوا لا، ده ما كانش قصده كلمة كاهن. فالآباء اللي قاعدين أرثوذكس قالوا لهم هاتوا النسخة اليوناني ونشوف اللفظ دوت كاهن ولا مش كاهن. جابوا النسخة اليوناني وبصوا عليها مع بعض، قالوها فعلا كاهن بمعنى الكهنوت، مش بمعنى الخدمة والرعاية وأي حاجة تاني، كهنوت كهنوت. قفلوا بقهم ما فيش يتكلم. بولس الرسول بيقول أنا كاهن مباشرا بإنجيل الله ككاهن، بصفتي كاهن اديت نفسي الحق ان انا اكلمكم واوبخكم ليكون قربان الامم مقبولا مقدسا بالروح القدس. ما انتوا لو قعدتوا تمارسوا التمييز والتفرقة العنصرية والتقسيم داخل الكنيسة، ده اليهود دول امم، هيبقى قربان الامم مش عارف اقدمه لله مقبولا مقدسا بالروح القدس. هنا كلمة قربان الامم معناها الشعب، الأمم اللي دخلوا الإيمان هنقدمهم لله كذبيحة وقربان. نحن في القداس مش بس بنقدم الخبز والخمر كقربان لله، لكن بقدم ذواتنا. القداس يقول أقدم لك يا سيدي مشورات حريتي، مش بس بنقدم له الخبز والخمر، بنقدم ذواتنا. فيبقى هنا ليكون قربان الأمم، قربان الأمم يقصد به الناس من الأمم اللي داخلين الإيمان، هنقدمهم ذبيحة لله مقبولا مقدسا بالروح القدس. فلي افتخار في المسيح يسوع من جهة مال الله. طبعا بفتخر لأن أنت هتسمعوا كلامي، قصده كده، لأني لا أقصر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي. يعني أنا مش بتاع كلام، أنا بتاع شغل، مش هتكلم غير لما يكون المسيح عمل في الحاجة دي. عمل إيه بقى؟ إطاعة الأمم بالقول والفعل. المسيح أعطاني أن أبشر الأمم، والأمم أطاعوا بالقول والفعل، وده اللي دفعني أن أقول لكم يا جماعة اقبلوهم، دول زيهم زيكم. المسيح نفسه قبلهم. فالافتخار في المسيح يسوع من جهة مال الله، لأني لا أقصر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي. لأجل إطاعة الأمم بالقول والفعل، بقوة آيات وعجائب، بقوة روح الله. عايز أقول لهم ما تنسوش إن أنا مسنود بربنا وأنا عمال أتحايل عليكم وأتذلل لكم في الآخر ترفضوا كلامي. ما تنسوش إن أنا الرسولية بتاعتي مسنودة بقوة المعجزات والآيات اللي ربنا بيعملها فيا. حتى أني من أورشليم وما حولها إلى الليريكون قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح. بالمنهج اللي أنا بشرحه لكم عمال أبشر بالمسيح من أورشليم واللي حولها لغاية الليريكون. هتيجوا أنتوا تغيروا المناهج دي؟ ده منهج معتمد من ربنا. ولكن كنت محترصا أن أبشر هكذا. القاعدة اللي حطتها لنفسه بولس الرسول، ليس حيث سمي المسيح. يعني إيه؟ لو دخل بلد قال لهم يا جماعة جاي أبشركم بالمسيح، قالوا له أهلا يا بولس، ده احنا عارفين المسيح، يقولهم خلاص أشوف بلد غيركم، ما دام أنت عرفت المسيح أشوف غيركم. ليس حيث سمي المسيح، طالما في بلد راح لها حد من الرسل وأسس ما يرفعهاش بولس، لألا أبني على أساس لآخر. دي قاعدة حطها لنفسه. لو بطرس راح في الحتة دي بولس ما يروحهاش، يقول نشوف غيرها، ما الدنيا واسعة، ما دام الناس سمعوا كلمة ربنا خلاص يكملوا، أروح لحتة أخرى. خلي بالكم الرسالة دي معيتها من بولس لمين؟ روميا. وبيقول لهم هاجلكم كمان شوية، هيقولها هاجلكم. تتوقعوا ان روميا يكون في حد بشرها قبل بولس؟ وهو الآية بيقول كده، بيقول أنا بروح البلد اللي مدخلهاش حد قبل كده من تلامذة المسيح. وبعدين في الآية رقم 23، لي اشتياق إلى المجيء إليكم منذ سنين كثيرة. وبعدين يقول لهم في الآية 32، حتى أجيء إليكم بفرح بإرادة الله وأستريح معكم. والآية 29، وأنا أعلم أني إذا جئت إليكم سأجيء في ملء بركة إنجيل المسيح. يبقى بولس لغاية ما كتب الرسالة دي ما كانش راح روميا خالص. وبعدين بيقول أنا ما بروحش البلد اللي فيه حد بشر فيها، وأنا عشان كده جاي لكم. يبقى حد بشر روما قبل بولس، عشان إخواتنا الكاثوليك بيقولوا أن بطرس هو اللي بشر روما، ودي غلط تاريخي. وبعدين الغلطة الثانية اللي بيقولوها بطرس رئيس التلاميذ، ودي غلط كتابي. والغلطة الثالثة يقولوا بما أن بطرس بشر روما وبطرس رئيس التلاميذ، يبقى بابا روما رئيس باباوات العالم كله. واللي عايز يبقى مسيح عن حق في فكرهم يخضع لبابا روما. نقول لهم كل الكلام ده مش موجود في الإنجيل. ده المسيح قال لهم انتوا اخوات، محدش كبير محدش صغير محدش رئيس، كلنا اخوات. وبطرس نفسه ما بشرش في روما. ده الكتاب المقدس بيقول ان بطرس دي مذكوره بقى بشر في انطاكيا. فلو عايزين تعملوا القاعده دي يبقى بطرك انطاكيا هو رئيس العالم مش بابا روما، علما بان بطرس ما هوش رئيس للتلاميذ. لكن هنا قاعده مهمه جدا، ان بولس بيقول كنت محترصا أن أبشر هكذا، ليس حيث سمي المسيح، لألا أبني على أساس لآخر. لو كان بطرس هو الوضع الأساس بتاع كنيسة روما ما كانش بولس أرسل رسالة لروما ولا رح ولا ليه دعوة روما، يقول دي خلاص دخلها الإيمان أدور على جنب. بل كما هو مكتوب، بيأكد بقى إيه القاعدة اللي حطها لنفسه، بيستند بآية من الكتاب المقدس، الذين لم يخبروا به سيبصرون والذين لم يسمعوا سيفهمون. فهو بيروح للذين لم يخبروا وللذين ايه لم يسمعوا. لذلك كنت أعاق المرار الكثيرة عن مجيء إليكم، يعني كنت عايز أجي بس حاجات كثيرة عطلتني لأن في خدمات كثيرة مطلوبة منه. أما الآن الفرصة توفرت، فإذ ليس لي مكان بعد في هذه الأقاليم ولي اشتياق إلى المجيء إليكم منذ سنين كثيرة، فعندما أذهب إلى أسبانيا آتي إليكم. طبعا أنتم عارفين أسبانيا دي في آخر أوروبا من ناحية الغرب، وبولس موجود في منطقة آسيا الصغرى، فبيقول أنا خطتي هروح أسبانيا. طبعا هو رايح أسبانيا لازم يعدي على روما. عندما أذهب إلى أسبانيا آتي إليكم لأني أرجو أن أراكم في مروري وتشيعوني إلى هناك. أنتوا اللي إيه تودعوني عشان أكمل رحلتي. إن تملأت أولا منكم جزئيا، تملأت يعني إيه؟ يعني شبعت، هقعد عندكم لغاية ما أشبع منكم. وبعدين جزئيا معناها إن شبع منكم ما يخلص، هشبع جزئيا واروح اسبانيا وارجع لكم تاني عشان انتوا ناس بحبكم، قصده كده يعني. ولكن الان انا ذاهب الى اورشليم لاخدم القديسين. اللي يخليني مش جاي دلوقتي اني مضطر ارجع اورشليم لاخدم القديسين. هنا كلمه القديسين يقصد بيها الفقراء. قلتها لكم قبل كده ان اورشليم كانت اول كنيسه تعرضت للاضطهاد. اليهود كانوا في منتهى القساوة مع المسيحيين، فمسكوا الرجالة قتلوهم، فبقى في أرامل كتير. وبعدين صدروا أموال المسيحيين، بقوا فقراء. وبعدين قطعوهم، حتى لو واحد تاجر فتح محل زي ما بيحصل دلوقتي أحيانا، يدخل الواحد يقول له أنت بقيت مسيحي بقيت كافر مش هشتري منك، ويروح يشتري من اليهودي. فبقوا المسيحيين قاعدين مش عارفين ياكلوا عيش. وبعدين اللي في وظيفة صاحب الوظيفة يهودي يطرده يقول انت بقيت مسيحي امشي من عندي. فبقوا ما عندهمش وظائف والاعمال الحرة عطلت. بالاضافة لان هم في بداية العصر الرسولي مع الاندفاع بالايمان والحب المسيح، اللي عنده غيط باعه واللي عنده بيت باعه وجابوا الفلوس حطوها تحت اقدام الرسل وتوزعت على الفقراء وخلصت وقعدوا كلهم فقراء. فبقى الحكايه اكثر كنيسه فقيره. فبولس الرسول كان حاطط في ضميره ان اي كنيسه يؤسسها ياخد منها فلوس يبعث للفقراء بتوع اورشليم لانهم فقراء. زي ما احنا دلوقتي بنعمل ايه، ناخد الكنيسه الغنيه ناخد منها فلوس نصرف منها على الكنيسه الفقيره. تلاقوا كنيسة فيها شعب راقي وناس محترمين وعندهم وظائف وعندهم دخل كويس، وكنيسة تانية معظم شعبها ناس غلابة وفقراء وملهمش وظائف وتعبانين. فالكنيسة الغنية تصرف على الفقير. فكان بولس بيعمل كده. فبيقول أنا ذاهب إلى أورشليم لأخدم القديسين. ليه بقى؟ لأن أهل مكدونية وأخائية استحسنوا أن يصنعوا توزيعا لفقراء القديسين الذين في أورشليم. استحسنوا ذلك وإنهم لهم مديونون. يعني هم صحيح بدهم فلوس لكن منسوش نفسهم إن هم مديونين لهؤلاء القديسين بتوع أورشليم. لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات أيضا. واخدين بالكم؟ يعني إيه سلف ودي؟ اليهود اللي هم اتنصروا في أورشليم صدروا الإيمان للأمم فأغنوا الأمم بالإيمان. يبقى مش كتير على الأمم إن هم يردوا لهم الجميل إن هم يصرفوا عليهم من ناحية الجسدية والفلوس والمحتاجات المالية. فمتى أكملت ذلك وختمت لهم هذا الثمر فسأمضي مرا بكم إلى أسبانيا، وأنا أعلم إني إذا جئت إليكم سأجيء في ملء بركة إنجيل المسيح. كلمة تشجيعية، حاجة لقيكم زي الفل، هلاقيكم في ملء بركة إنجيل المسيح، أنا واثق من ده. أنت عارفين الكلمة دي تلهلب قلوبهم، يقولوا معلمنا بولس قرب يجي، يلا ننشط، يلا نبقى روحانيين، يلا نلم فلوس للفقراء، يلا ننظم كنيستنا بلاش الخلافات، يلا نحب بعض، هيجي شفنا إزاي، ده الراجل عنده أمل لما يجي يجدنا في ملء بركة إنجيل المسيح. فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله. إيه الحلاوة بتاع بولس دي؟ بيقول للشعب اللي بيخدمهم واللي عندهم خلافات تجاهدوا معي في الصلوات لأجلي. بولس محتاج أن الشعب يصلي من أجله. يبقى إحنا مش محتاجين بولس يصلي لأجلنا. شوف العلاقة الجميلة. كنيسة واقفة تقول لكم صلوا من أجل البابا شنودة، مش في أوصية مخصوص للآباء. الكنيسة محتاجة ان الشعب كله يصلي من اجل الباب. اهو بولس الرسول بيقول انتوا تجاهدوا معي في الصلاة. وكلمة تجاهده معي بتبين ان احنا مطلوب نجاهد نتعب، عشان في ناس برضو تكره الجهاد الروحي، يقول لك النعمة بس والإيمان بس، مفيش لا أعمال ولا جهاد. ده حتى في الصلاة يجب أن يكون هناك مجاهدة، أن تجاهدوا معي في الصلوات. أنتوا عارفين أبينا يعقوب أبو الآباء لما تصارع مع الله حتى الفجر، أهدى صراع الصلاة. الواحد يقف يصلي يقول يا رب لا أتركك إن لم تباركني، صراع وجهاد ومطنيات وعرق ودموع وقرع صدر. ربنا لما ينظر عليا كده يشفق علي. أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله لكي أنقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية. هو بولس مسافر أورشليم رايح لإيه؟ لدار الأسد، داخل عقر داره. اليهود اللي في أورشليم بيكرهوا حاجة اسمها بولس، وهو رايح يوزع فلوس على الناس المسيحيين، لكن عارف ان اليهود بيعفسوه. فقال خلي بالكم انا ممكن هناك يفترسوني، فجهدوا معي في الصلوات من اجلي الى الله لكي انقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية، ولكي تكون خدمتي لاجل اورشليم مقبولة عند القديسين. يعني الناس الفقراء اللي انا اوزع عليهم فلوس دول برضو يقبلوا خدمتي، حتى أجيء إليكم بفرح بإرادة الله وأستريح معكم، عشان لما أجي عندكم أكون فرحان وأستريح عندكم. إله السلام معكم أجمعين أمين. الصحاح الأخير بقى عبارة عن أسامي كتيرة بيسلم عليهم، هقراه لكم بسرعة كده عشان يبقى خلصنا. المرة الجاية نكلينا عمر، يبقى الأحد الثالث من شهر 6 هيكون العنصرة، هيكون عيد العنصرة ويبقى السجدة. فيبقى الثالث من شهر 7 نجيب لكم البانوراما على الباور بوينت بتاعت الكمبيوتر وتشوفوا سفر رمية على بعضين. وبعدين كل الأعظات دي مجمعينها في الكنيسة تتعمل سي دي زي سفر الرؤية ومعها البانوراما. أوصي إليكم بأختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنفاليا دي شماسة. كلمة فيبي يعني منورة، بهية، من كلمة فوس باليوناني معناها نور، فوس. عشان كده الفوسفور، فوسفور يعني يحمل النور، فوس فوروس، فور يعني يحمل. ففيبي معناها بهية، التي هي خادمة الكنيسة التي في كنفاريا. كيف اقبلوها في الرب كما يحق للقديسين، وتقوموا لها كأي شيء احتاجته منكم، لأنها صارت مساعدة للكثيرين ولي أنا أيضا. بولس بيقولوا عليه أنه هو عدو المرأة، في ناس كتير في الغرب، لأنه قال للمرأة تتغطى وما تتكلمش في الكنيسة ومش عارف إيه، وما فيش كهنوت للمرأة. فقال ده عدو المرأة، ده راجل معقد. لكن لما نزيره الصح ده وتقول أبدا، بيتعامل مع فيبي على أنها أخته وبيوصى عليها وبيقول صارت مساعدة لكثيرين ولي أنا أيضا. سلموا على برسكيلا وأكيلا، برسكيلا الزوجة وأكيل الزوج، جاب دي قبل ده، العاملين معي في المسيح يسوع اللذين وضع عنقيهما من أجل حياتي. يبدو أن كان في موقف معين هم خطروا بحياتهم من أجل بولس. اللذين لست أنا وحدي أشكرهما، بل أيضا جميع كنائس الأمم. طبعا لهم قصة جميلة برسكيلا وأكيلا في سفر الأعمال الصحة 18، وهم كانوا من ضمن مؤسسين كنيسة كرونسوس، وعلى الكنيسة التي في بيتهما. الكنيسة التي في بيتهما معناها العيلة نفسها كلهم ناس كنيسة، ومعناها برضو ان هم فتحوا بيتهم يتعمل فيه مسبح وكنيسة وقداس. سلموا على أبنتوس حبيبي الذي هو بقورة أخائية للمسيح، يعني أول واحد يأمن في أخائية. سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا. سلموا على أندرونوكس ويونياس نسيبية المأسورين معي، اللذين هما مشهوران بين الرسل، وقد كان في المسيح قبلي، عرفوا المسيح قبل بولس. سلموا على أمبلياس حبيبي في الرب. سلموا على أوربانوس العامل معنا في المسيح، وعلى أستخيس حبيبي. سلموا على أبولس المزكى في المسيح. سلموا على الذين هم من أهل أرسطو بولس. سلموا على هيروديو النسيبي. سلموا على الذين هم من أهل نبكيسوس الكائنين في الرب، سلموا على تريفينا وتريفوسا التعبتين في الرب، سلموا على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب، سلموا على روفوس المختار في الرب وعلى أمه أمي. حلو التعبير ده، أمه أمي. سلموا على أسينكريتوس، فيليلوغون، هرماس، بتروباس وهرميس وعلى الإخوة الذين معهم. سلموا على فيليلوغوس وجوليا ونيريوس وإخت وأولمباس وعلى جميع القديسين الذين معهم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة اللي احنا بنعملها في القداس. كنائس المسيح تسلم عليكم. وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه وأعرضوا عنهم. أعرضوا عنهم يعني تجنبوهم، سبوهم، ما تتعاملوش معاهم، لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم. الناس اللي بتعمل انحرافات وعقائد غريبة في الحقيقة مش بيخدموا المسيح، هم كلهم من أجل المكسب، من أجل أن يبقى له كنيسة خاصة بيه يلم فيها فلوس وياخدها لنفسه، بيخدموا بطونهم مش المسيح. بالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء. هنا ما قالش البسطاء لحسن يفكروا ان هو يقول الناس دي العبيطة اللي هي بتسمع الكلام بتاعة الهراطقة، بيقول سلماء يعني ضميرهم سليم. ده اللي احنا بنلاحظه كتير جدا من شعبنا القبطي القلب سليم، الطوائف التانية تكتذب بالكلام الحسن والطيب والكلام الخداع، ونقول له انت بتتخدع، يقول لا انا هون عبيط. يا عم مش عبيط، انت بس قلبك سليم، فكر الناس بتتكلم بنية صح وهم طريقهم خداع، لأن طاعتكم زعت إلى الجميع. يعني عشان يشجعهم على أنهم يسمعوا كلامه قال طاعتكم زعت إلى الجميع، فأفرح أنا بكم وأريد أن تكونوا حكماء للخير وبسطاء للشر. كلمة حكماء للخير يعني إيه؟ يعني لما يجي حد يكلمك عن المسيح خليك حكيم، يقبل الكلام الصح. أمال فين بسطاء كالحمام؟ يقول ده من جهة الشر، إن الواحد ما يبقاش خبيث، من جهة الخطية ما يبقاش عارف حاجة. يعني يا ريت الواحد يبقى عبيط من جهة الخطية، لكن في الحكمة يكون حكيم. إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم، أمين. يسلم عليكم تيموساوس العامل معي. بعد ما سلم على الناس بيقول لهم بقى الفريق اللي معاه وبيوصلهم سلامتهم، ولوكيوس وياسون وسيسي بطرس أنسبائي، وبعدين أنا ترتيوس كاتب هذه الرسالة أسلم عليكم في الرب. يعني إيه كاتب هذه الرسالة؟ بولس بيمليه، بولس كان نظره ضعيف فكان لازم حد يكتب له. يسلم عليكم غايس مضيفي ومضيف الكنيسة كلها يستضيفهم عندي. يسلم عليكم أرسطس خازن المدينة وكوارتوس الأخ. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، أمين. وللقادر، خلي بالكم أكثر من مرة يقول لهم نعمة ربنا معاكم كأنه عايز يقفل وبعدين يفتكر حاجة يروح فاتح تاني. أكثر من مرة حتى في آخر إصحاح 15 إله السلام معكم أجمعين، أمين. وبعدين في آخر الإصحاح 11 منه وبيه وله كل الأشياء له المجد إلى الأبد، أمين. كل ما يختم يقول أنا عايز أقول حاجتين تاني. وللقادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازة ليسوع المسيح، حسب إعلان السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية ولكن ظهر الآن وأعلم به جميع الأمم بالكتب النبوية، حسب أمر الإله الأزلي لإطاعة الإيمان. السر اللي كان مكتوم وأظهر هو قبول الأمم في الجسد والإيمان، إن الأمم يبقوا شركاء في الجسد وفي الإيمان. كان هذا السر مكتوما في الأزمنة الأزلية ولكن ظهر الآن وأعلم به جميع الأمم بالكتب النبوية، مش من اختراعنا، موجود في النبوات بس انتم ما كنتوش واخدين بالكم، حسب أمر الإله الأزلي لإطاعة الإيمان، عشان الأمم تطيع الإيمان. لله الحكيم أحده بيسوع المسيح له المجد إلى الأبد، أمين. كتبت إلى أهل روميا من كورنثوس على يد فيبي خادمة كنيسة كنفر.